السلام عليكم ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ريشة ناعمة، البرنامج الذي يعنى بالإبداعات النسائية وريادة المرأة اليمنية في المجالات الفنية والتراثية والأدبية والتاريخية. معي أنا عصام أحمد على إذاعة رمز. الكثير من المبدعات اليمنيات أبدعن في مجال الرسم والفن التشكيلي، وريشة اليوم لديها ريشة ممزوجة بالتقنية والفن الحديث بشغف متجدد. سنتعرف عليها من خلال اللقاء اليوم، الفنانة التشكيلية الناشئة روان أحمد إسحاق. أهلا وسهلا بك روان.
يا أهلا وسهلا أستاذ عصام، ويا أهلا وسهلا بمستمعي إذاعة رمز بهذا البرنامج الرائع ريشة ناعمة.
أهلا وسهلا بك. طبعا روان، ما زلت فتاة يعني في مقتبل عمرك، ولديك ما شاء الله الكثير من الإنجازات الفنية. حدثينا عن شغف الفن الذي نشأت فيه، كيف ومتى بدأتي؟ كيف كانت بداياتك؟
هو بالحديث عن بداياتي بالرسم، بداياتي كانت مثلها يعني مثل بداية أي طفلة صغيرة محبة وشغوفة جدا بالرسم، أو زي ما نقول يعني طفلة تحب تخبط، ولكن فعليا هي ما كانت مجرد تخبطة. فمثلا في مرة يعني التقيت بواحدة من معلماتي لما كنت في الروضة، فكانت يعني تعطيني مثال إنه كنت فعليا مبدعة لما كنت صغيرة. لما كانت مثلا تطلب من الصف الروضة، تطلب منهم إنه يرسموا فقط يد، فكثير روان ما شاء الله ترسم شخص كامل.
ما شاء الله، جميل جدا. يعني الآن بدأتي بهذا الجانب، يعني اكتشفتي شغفك من البداية من عادك صغيرة؟ يعني
هي تعتبر يعني تقدر تقول انه بدأت اني اكتشف شغفي من صغري، ولكن فيما بعد يعني التشجيع من الأهل، بنفس الوقت كون والدي رسام فأعطاني يعني تقدر تقول بعض الدروس في الفنون التشكيلية. فمثلا كنت تلاقي طفلة يعني عمرها 6 سنوات اسمها روان، تعرف ايش معنى الظل والنور، تعرف ايش مثلا، تعرف مثلا ايش معنى المصاقف، تعرف وتعرف وتعرف. فهذا الشيء صراحة يعتبر يعني من ضمن اكثر الاشياء التي نمت عندي موهبة الرسم.
يعني ما شاء الله نشأت في بيئة فنية.
ايوه، بيئة والله الحمد فنية، وأيضا تشجيع من قبل والدتي، من قبل أخي وأختي. فصراحة كان شيء أكيد بالطبع من ممكن أنه يحفز الطفل على أنه يرسم أكثر وأكثر.
جميل جدا. طيب روان، للرسم رسالة مهمة، ما هي رسالتك أنت من خلال الرسم؟
رسالتي من خلال الرسم هو طبعا الأسباب بالنهاية تتعدد يعني لقيام الفنان بهذه اللوحة أو لقيام هذا الفنان بالرسم، ولكن أنا بكل صراحة رسالتي من يعني من خلال الرسم هو أن أسلط الضوء على بعض مثلا الشخصيات، على بعض مثلا المشاعر، أو على بعض الأفكار والرسائل اللي ممكن أنه مع الأسف يتجاهلونها الكثير. فمثلا في بعض اللوحات من ممكن انه اقدر اسلط يعني مثلا اسلط الضوء على مثلا شخصيه مهمه، من ممكن ان اسلط الضوء على مثلا شعور مثل لوحه انكسار اللي قمت بعملها، او مثلا يعني هو هكذا هو الموضوع هنا يعني يتمحور. وايضا من الممكن انه زي ما قلت لك تذكير بشيء او حاجه من ممكن انها تفيد الاشخاص المشاهدين او الرائين لهذه اللوحه.
يعني مثلا زي ايش كذا في معك الاسماء انه حبيت توصلي رسالة مهمة؟
مثلا 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 لوحة مثلا نافذة سنة الوقوب.
لوحة نافذة
سنة الوقوب، نافذة سنة الوقوب، سنة يعني بمثابة الضوء المنعكس، والوقوب هو لحظة الغروب. فهذه اللوحة، اللوحة يعني يتمثل فيها الشباك الحضرمي الأصيل، في نفس الوقت في منتصف اللوحة تشاهد البحر وتحديدا انعكاس الشمس أثناء غروبها. هذه اللوحة يعني صراحة حاولت أني أجسد فيها تقدر تقول أو أجمد فيها لحظة من اللحظات الجميلة اللي عشتها مع صديقتي أثناء حضور الغروب في مدينة المكلا.
ما شاء الله.
مثلا لوحة أخرى مثلا لوحة انكسار. لوحة انكسار هي لوحة في حال رأيتها يعني بتشوف مثلا تمثال. هذا التمثال له بعض مثلا الصدوع أو الشروخ. فأنت في اللحظة الأولى أو النظرة الأولى لهذه اللوحة من الممكن أنك تعتقد أنها الاسم انكسار يعني تزديد لهذه الانكسارات أو الشروخ المرئية في هذه اللوحة، ولكن هي فعليا تجسد الانكسار الموجود في ملامح هذه اللوحة، لأنه فعليا لو ركزت أو لو كنت إنسان يعني ذو نظرة ثاقبة أو يعني متذوب للفن بتلاحظ أنه فعليا ملامح هذه اللوحة من جد.
يعني سويتي لوحة على أساس وفيها صدوع أو شقوق،
أيوة.
يعني يمكن البعض يفهمها أنه انكسار بسبب الشقوق هذه، بينما هو انكسار داخلي يعني من ملامح تمام. الشخصية
تماما بالضبط.
فهذا
ممكن حتى على فكرة يعني يوضح لك شخصية الرائي هي كيف هي. هو طبعا استحالة أني أحكم على الرائي أنه مثلا أقول أنه سطحي في حال رأى مثلا الصدوع أو الشروخ المرئية الظاهرة، ولكن هو فعليا بيكون إنسان متذوق للفن بشكل جدا كبير في حال لاحظ أنه السبب الداعي لهذه التسمية هو الملامح نفسها لهذه اللوحة.
في الأول والأخير هي تختلف النظرات من شخص إلى آخر.
أكيد أكيد.
جميل. وأنت ما شاء الله يعني جبتها من جميع الجهات. جميل جدا. طيب روان، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لتكملة حديثنا.
تجيني بعد صديقي عني تسأل، وصلت إنك تحس فيني بدالي، ولو قالها تعاتبني وتزعل هذا مو حب يعني، تقول اني انا اغلى من الكل وبعيونك انا الشخص المثالي، وانا همك وباقي الكون مهمل كيف لو حب يعني. اش انتني وانا ليت كابر ليها كابر والله انك تحبني، يعني بس لمتى في مشاعرنا بنغامر وانت تدري تحبني، قسم قسم بالله انا احبك قسم ميت على قلبك نعم، ولا تسأل انا احبك ليه ولا ننكر هوانا والغلا خلا، انا كل انا احبك ايه قسم قسم بالله انا احبك قسم ميت على قلبك نعم، ولا تسأل انا احبك ايه ولا منك هوانا والغلا منك عساني ما خلا، انا كل انا احبك ايه. في وجودك صارت أجمل من اللي كنت أشوفه في خيالي، أخير الناس أنت وأنت الأول هذا مو حب يعني، أنا ناقص ونقصي فيك يكمل وأسوي كل شي يطري في بالي، عليك الله ومانا وباللي يعقل كيف لو حب يعني. اش خلنا ناخذها بمشاعر والله انك تحبني، دام انا لحظتك عيشني وما يهم باكر وانت تدري تحبني، قسم قسم بالله انا احبك قسم ميت على قلبك نعم، ولا
عدنا إليكم بعد الفاصل المستمعين الكرام لتكملة حديثنا مع الفنانة التشكيلية روان. روان، تكلمتي عن بعض لوحاتك اللي سويتيها، لمن ترسم روان؟
صراحة يعتبر من الأسئلة المعقدة التي لم أفكر فيها مسبقا، ولكن صراحة روان ترسم بنفسها، روان ترسم أيضا للناس المحبين أيضا للفن، للإنسان اللي يبحث فعليا عن التغيير، للإنسان اللي ممكن أنه يبحث عن التفكير. فتحديدا مثلا في إحدى اللوحات اللي قمت بعملها الأخيرة كانت مسمى بفروة الأرض. في النظرة الأولى، أيوة ثروة الأرض، ففي النظرة الأولى أنت بتشوف يعني مباني شبام معمولة ب يعني لوحة خشبية يعني عليها بعض المسامير ومرسومة بالخيوط. طبعا هذه تعتبر لا زالت تقنية جديدة، ولكن أنت في النظرة الأولى بتعتبر أنه إيش ثروة الأرض، إيش هو المقصود تحديدا بثروة الأرض. وهنا يكمن السؤال لمن ترسم روان. فثروة الأرض هي يعني تعتبر بمثابة لوحة أذكر فيها الأشخاص إنه الثروة الفعلية لهذه الأرض هي الإنسان نفسه، لأنه حاليا نحن قاعدين يعني نشوف الناس تتحدث عن الثروات الموجودة عندنا تحديدا في اليمن، الثروات النفطية والمعادن وغيرها، ناسين الثروة الفعلية اللي هي الإنسان نفسه. ففي مثل هذه اللوحة،
جميل،
كانت اللوحة موجهة للرائي نفسه أو للمشاهد نفسه، تذكير له أنه أنت الثروة الفعلية، أنت يعني أنت الإنسان الذي تمشي على الأرض، أنت الثروة الفعلية اللي فعليا لولا الله ثم لولاك لما كنا يعني وجدنا الثروات اللي نتحدث عنها دائما ونتغنى بها من ثروات نفطية وثروات معدنية. فطبعا الرسالة هذه أو لمن ترسم روان، روان دائما ترسم لنفسها لتذكر نفسها وأيضا لتذكر الناس والمشاهدين.
جميل جدا. طيب روان، الرسام يعبر عن مشاعره بالألوان، ما هي الألوان القريبة اللي تعبر عنك؟
والله بكل صراحة ما أعتبر أنه في لي ألوان معينة يعني تمثلني أو تعبر عني، تحديدا كوني أرسم بأكثر من خامة، ويعني جربت كثير من الخامات، مثلا الفحم والرصاص يعتبر من ضمن يعني كأنه أبيض وأسود، صحيح؟ فمثلا عندنا الألوان الإكريليك الزيتية المائي، هذه ذات ألوان متعددة، ولكن على الرغم من ذلك لم أجد الألوان اللي هي فعليا تمثلني، أو مثلا الخامات اللي هي فعليا تمثلني، لأنه بالنهاية هو يعني الفن ما وجد لتقييد الفنان، أو ما وجد لتقييد الفنان مثلا في لون معين يعبر عنه. ممكن أنا الآن أكون حزينة فأرسم باللون الأزرق، أو مثلا حتى ممكن أرسم حتى بالأسود أو بأي لون آخر من ممكن أنه يدل على الحزن، من ممكن في لحظة أخرى أكون جدا سعيدة أحاول أن أعبر عن هذه المشاعر مثلا باللون الأصفر بالوردي بأمثال هذه الألوان. فهو الموضوع يعني ليس بالألوان القريبة لي، إنما بالمشاعر في هذه اللحظة أو بالحكمة من هذا اللون ليش تحديدا هو في هذا المكان.
طيب، أخذنا الألوان من الجانب الفني والأشياء هذه، نعيد لك بشكل آخر، مثلا لكل فنان طقوسه الخاصة في رسم أعماله، نحتاج أن نغوص إلى أعماق روان لنتعرف على طقوسه الخاصة.
طيب، طقوس روان أثناء الرسم، هو بكل صراحة أساسا يعني طقوسي دائما في الرسم هي الرسم على الأرض. شوف أنه الأرض هي أفضل مكان ممكن أنه روان ترسم فيه،
يعني بالأرض كذا.
لا يعني مثلا أحط اللوحة على أسندها مثلا على الجدار أو على ستاند صغير وأرسم على الأرض طبيعي يعني وأنا قاعدة. يعني كل ما كان الموضوع أبسط كل ما كان أسهل للفنان وأريح بالنسبة له. بنفس الوقت يعني صراحة أفضل أنه يكون الجو جدا هادئ، يعني الإزعاج صراحة ما أشوف أنه شيء ممكن أنه أو يعني محبب للفنان تحديدا أثناء رسمه، خصوصا أن الموضوع يحتاج تركيز جدا كبير. فهذا هو تقريبا.
أقصد مثلا بعض الأشخاص تراودها الفكرة مثلا وهو يمشي، بعض الأشخاص وهو يشرب شاي. يعني أنت متى تراودك فكرة رسم معينة؟
أوكي، تقصد إنه فكرة الرسمة نفسها كيف ممكن إنها تراود دوان؟
هذا يعني من جانب الرسم... آخر.
أوكي، من جانب آخر فكرة الرسمة ممكن تكون مثلا من موقف معين، من شعور معين، تحديدا مثلا في لوحة ثروة الأرض اللي ذكرتها مسبقا.
هذه لوحة ثروة الأرض، هذه حتى بنعرج عليها في سؤال قادم إن شاء الله، يعني بنتعمق فيها إن شاء الله.
حلو، طيب يعني الآن أنت سألت السؤال، فهل أرد عليك كأنه خلاص فعليا في اللقاء في اللقاء، ولا أعتبره أنه مجرد لقاء عادي خارج اللقاء؟
لا لا، هو الآن إحنا باللقاء يعني، فخذي راحتك. يعني الشيء هو متبادل، ما في أي حاجة.
أوكي. طيب هي غالبا أفكار اللوحات ممكن أنها تكون نابعة عن بعض المواقف، نابعة عن مثلا ممكن عن موقف، أو عن مثلا أنا بحكم أني إنسانة أحب مثلا أحضر بعض الأمسيات، أحضر مثلا بعض الدورات، فممكن أنه في كلام لامسني، ومن ممكن أنه في شيء غير فيني، ممكن أني دخلت هذه القاعة ولكن نزلت منها مش بنفس الأفكار أو مش بنفس بعض الاعتقادات. فغالبا ما تكون بسبب مثلا زي ما ذكرت كلام من قبل شخص، او من ممكن انها تكون بسبب شعور معين، او من ممكن انه حتى يعني وانا جالسه فقط هكذا راودتني فكره.
يعني بعض الاحيان وانت مع اجتماعات او اشخاص يجيبوا لك افكار او شيء، وبعض الاحيان بدون اي شيء كذا.
أيوة، تحديدا
تظهر الفكرة بالضبط. على طول
بالضبط هكذا،
وتبدأي بتنفيذها.
أيوة، ولكن التنفيذ صراحة يعني يحتاج وقت، تحديدا مثلا كذا أنا مثلا حابة أجسد شعور معين، يعني الشعور نفسه من ممكن أنه في حال قضيت في فترة أطول في التفكير كيف من ممكن أجسده، بالطبع بنزل بنتيجة أفضل، ويعني أفضل بشكل أكبر. ولكن مثلا في حال قضيت مدة قصيرة في التفكير كيف من ممكن أنفذ اللوحة، فطبعا ممكن أنه ما تكون النتيجة بتلك المطلوبة.
جميل جدا. طب نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لتكملة حديثنا مع كيروان.
كل يوم يبعد ويسيبني وتمني بحب.
عدنا إليكم مستمعينا الكرام لتكملة حديثنا مع الفنانة التشكيلية روان. روان، ذكرتي قبل الفاصل أنك تقضين وقت معين في الرسم، كم تقضين من الوقت في الرسم؟ وهل تمارسين الرسم كل يوم أم أنه فقط في أوقات الفراغ؟
هو بكل صراحة ومع الأسف أنا ما أعتبر نفسي من ضمن الفنانين الذين يعني يرسمون دائما أو مثلا أقول كل يوم أو حتى كل شهر. تحديدا كوني أمر ببعض الانشغالات مثل الدراسة وغيرها، ولكن طبعا بعض المرات يعني أحاول أني أضغط على نفسي قدر المستطاع، تحديدا في حال مثلا توفرت فرصة جدا جميلة من ممكن أنها تعبر عن فني بشكل أفضل، وإن كانت حتى ظروف غير ملائمة لذلك الحد، ولكن أكيد بالنهاية لابد لهذه الظروف أنها تكون ملائمة لصناعة رسالة ولصناعة ذكرى ثانية متمثلة من خلال اللوحة.
جميل جدا. طب روان، شاركتي في المعرض الذي أقيم في الولايات المتحدة تحديدا في بروكلين، حدثين عن هذه التجربة، كيف تم الاختيار، ما هي مشاركاتك، وماذا اكتسبتي من التجربة نفسها؟
المعرض الذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية أو المعرض المسمى بالسيني، هذا المعرض أعتبره من ضمن أكثر المعارض التي أثرت بي بشكل جدا كبير ومن نواحي جدا كثيرة. طبعا جميل. هو المعرض كان منظم من قبل القمرية للفنون وتحديدا تحت إشراف الأستاذة سحر اللودعي، أحب أشكرها جدا عبر أثير إذاعة
رمز، وإحنا كذلك نوجه الشكر لها.
أكيد بالطبع، فهذا المعرض صراحة أثر بي بشكل جدا كبير ومن نواحي عدة. أنا مبدئيا في تلك الفترة وتحديدا كان في 2023 تحديدا في مثل هذه الفترة، ففي تلك الفترة ما كنت صراحة أملك جواز سفر، ففي اللحظة التي رأيت فيها لوحتي الموجودة بين جدران متحف بروكلين للأطفال، يعني أدركت أنه الفن بمقدوره أنه يصبح هو جواز السفر. يعني باختصار أنا يعني أدركت المعنى الفعلي للمقولة اللي دائما نسمعها اللي هي your art is your passport. فهذا الشيء جدا أثر بي بشكل جدا كبير.
جميل.
والشيء
جدا.
الثاني اللي أثر فيني كان إنه أنا شاركت بلوحتين، هذه اللوحتين كانت محاكاة لأساتذة عبدو مهدي والأستاذ سعيد النهري. فهذه اللوحات كانت بالخط العربي ويعني بخط عربي، ولكن الأمر المفاجئ في الموضوع إنه إحدى اللوحات صناها الفنان التشكيلي الأمريكي البروفيسور أرتشيران، فشعور جدا جميل يعني جدا سعيدة بشكل لا يوصف، متعجبة كيف ممكن إنه لزخارف عربية وفن أصيل استحالة إنه يعي عمق الفعلي، يعني سواء إنسان عربي متمكن ويعني متمكن من اللغة متذوق أيضا للفن في نفس الوقت.
صحيح.
فكيف من ممكن أنه يلامس فنان ما يدرك أدنى حرف في هذه اللوحات؟ فهذه اللحظة، في هذه اللحظة تحديدا اللي عرفت فيها أنه يعني اقتناها، يعني أدركت أنه الفن هو بحد ذاته من ممكن أنه يكون لغة. فهذا المعرض
الفن بحد ذاته فعلا لغة يعني.
صحيح. بالضبط.
الرسمة تعبر عن 1000 كلمة، الشكل أساسا الانسيابية وأشياء كثيرة فيها.
صحيح تماما.
طب روان، العديد من الفنانين يستلهمون أعمالهم من واقعهم والبعض من خيالهم وآخرين من مصادر إلهام أخرى، حدثينا عن عملك الأخير اللي تحدثنا عنه سابقا بس بشكل أعمق، وهو ثروة الأرض. يعني ليش تحديدا ثروة الأرض؟ وما الحكاية المخبأة خلف هذه اللوحة؟
ثروة الأرض صراحة أعتبرها من ضمن اللوحات المقربة جدا بالنسبة لي، يعني احتلت جزء كبير مني، أخذت صراحة جل مشاعري.
وهو يعني بسبب أهمية اللوحة هذه بالنسبة لك أستاذ روان، حبينا أن احنا يعني نتعمق في السؤال هذا أكثر.
أكيد جدا جميل. فهذه اللوحة زي ما ذكرت لك إنها أخذت صراحة جهد مشاعري، كونها ما كانت مجرد يعني فكرة أو نتاج يوم وليلة، ولكن هي يعني كانت الفكرة تحديدا أتت من إحدى الندوات اللي حضرتها في مدينة المكلا. فهذه الندوة كان بها يعني متحدثان متحدثان، هؤلاء المتحدثان كانوا أحدهما يعني يتكلم عن الثروات الموجودة عندنا تحت الأرض، من ثروات معدنية، من نفط وغيرها من الأشياء، ولم الممكن هذه الأشياء بمقدور أنها تحسن بلدنا بشكل جدا كبير. وأنا في هذه اللحظة صراحة كنت متفقة معها يعني المتحدثة، أنه فعليا نحن نملك ثروات، نملك الكثير من الأشياء اللي من الممكن أنها تعزز الاقتصاد وتعزز الكثير من الأشياء في بلدنا. وأتوقع أنه كل الحاضرين كانوا يعني متفقين مع هذا الشيء، ولكن المتحدث الآخر أقب عليها بكلمات بسيطة، ولكن هذه الكلمات يعني بكل صراحة أثرت فيني بشكل جدا كبير. يعني أنا روان التي دخلت لهذه الأمسية واستمعت لها ليست مثل روان التي خرجت من هذه الأمسية. فعقب عليها المتحدث الآخر وقال لها أنت حاليا قاعدة تتحدثين عن الثروات الموجودة أسفل الأرض، ناسية الثروة الفعلية فوق الأرض، ألا وهي الإنسان نفسه الذي لولا الله ثم لولا ما كنا أساسا يعني عرفنا عن هذه الثروة الموجودة أسفل الأرض. فصراحة كلامه يعني جدا جميل، كلامه صراحة أدخل القشعريرة على كل الموجودين، ويعني الكل انبهر بهذا الحديث، يعني فعليا أثر بالجميع بشكل جدا كبير. فما حبيت أنه هذا الشيء أو هذا الأثر يبقى بداخلي فقط، حبيت أنه أعبر عنه من خلال هذه اللوحة التي تمثل الإنسان على أنه مصدر النور أو مصدر الإشعاع في هذه اللوحة بعصمتها. وفيه بنفس الوقت يعني في موجودة بعض المباني الصينية الموجودة في اللوحة تحديدا، هي مباني شبام يعني بمثابة إبراز العلاقة الوقيدة والعلاقة ما بين الإنسان ومباني الصينية.
جميل جدا، يعني عبرتي عن أن الإنسان يعتبر هو الأساس.
أيوة تماما، وهو الثروة الفعلية.
جميل فعلا، كمقولة الإمبراطور الياباني عندما قالوا له ليس لدينا ثروات، قال لدينا أهم ثروة وهي العقل البشري.
صحيح تماما
فعلا،
جميل جدا.
طب روان، في أي مسيرة هناك تحديات أو صعوبات؟ ما هي التحديات أو الصعوبات في مسيرتك في الرسم؟
التحديات والصعوبات زي ما ذكرت أنها فعليا متواجدة في أي مكان، ولكن لعلي ما واجهت تلك التحديات والصعوبات مثل التي يواجهها العديد من الفنانين، ولكن الصعوبات والتحديات التي واجهتها هي تحديدا كانت أثناء مروري بفترة بلوك آرت، أو زي ما نسميها نحن يعني انقطاع المدة طويلة جدا عن الرسم، يعني تقريبا كانت لمدة 5 سنوات تقريبا، ممكن حتى أكثر ما أذكر تحديدا متى. فهو هي المشكلة أو التحدي نفسه ما كان في هذه الفترة، إنما كان في السبب لهذا التوقف، وأنه من الممكن أنه يمر حتى فيه كثير من الفنانين أو كثير من المستمعين حاليا، هو أنه يخاف يرجع يرسم ويلاقي مستواه مش مثل ما كان، أو مش مثل المستوى المتوقع. فهذا الشيء أثر فيه بشكل جدا كبير، يعني تحديدا كنت صغيرة في تلك الآونة. ولكن
كم كان يعني عمرك تقريبا؟
تقريبا كنت في تلك الفترة عمري 14 سنة لحد تقريبا، أو خلينا نقول 13 سنة تقريبا. تقريبا 13 سنة. ففي تلك الفترة ما كنت أعي المعنى الفعلي للفن أو للرسم، أو ممكن أكون أعي المعنى الفعلي للرسم ولكن عندي بعض النظرات المغلوطة حوله. هو بالنهاية يعني وسيلة تعبير، وإن كانت الرسمة ليست بتلك الوسائل أو الأدوات أو حتى دقتها ليست بتلك بذلك الجمال، الأهم من ذلك هو الرسالة الموجودة في هذه اللوحة.
طب جميل روان، شاركت أيضا في معرض تكنو سكتش الذي أقيم في حضرموت.
صحيح.
نود معرفة بعض التفاصيل عن هذا المعرض.
معرض تكنو سكتش هو كان يعني بمثابة نتاج لدورة. هذه الدورة دامت لمدة تقريبا 10 أيام. تم عملها تحديدا ل15 فنان تم اختيارهم يعني من عدد جدا كبير من فنانين حضرموت. فهذه الدورة كانت تحديدا تعني أو تهتم بتوظيف التقنية والتكنولوجيا في صناعة الفنون التشكيلية. فبعد المرحلة الأولى اللي هي الدورة انتقلنا بعد ذلك للمرحلة الثانية اللي هي مرحلة تنفيذ الأعمال. طبعا الأعمال كانت جدا جميلة وكل عمل كان يعني تم عمله يعني بطريقة جدا مختلفة ومبهرة بنفس الوقت. يعني مثلا أنا استخدمت البرمجة الإبداعية، فنانين آخرين استخدموا الـ AI مثلا زي برامج الـ AI مثل ميدجورني وغيرها. في آخرين مثلا استخدموا فوتوشوب، في غيرهم يعني استخدموا برامج جدا كثيرة بنفس الوقت يعني بطرق ممكن أنها ما تخطر على العقل. فبعد كده وصلنا للمرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة المعرض، معرض تكنسكتش اللي كان تحديدا في مدينة المكلا. هذا المعرض حوى تقريبا 20 لوحة، فهذه 20 لوحة للـ15 فنان، وبنفس الوقت هذه 20 لوحة للـ15 فنان، وفي يعني 15 لوحة فردية لكل فنان لوحة، والخمس الأعمال المتبقية كانت مشتركة بين بعض الفنانين. فالأفكار يعني موجودة في هذا المعرض كانت جدا مبهرة، والمعرض لقي إقبال جدا كبير، يعني خصوصا أنه يعتبر الأول من نوعه على مستوى الجمهورية، أنه معرض كامل يحوي تقنية وفن في نفس الوقت وأساليب جدا جميلة في العرض. فيعني كان جدا مبهر. ولكن حاليا بإذن الله يعني في تقريبا 4 أغسطس من هذا الشهر بإذن الله بيتم عمل زي المعرض مفكر لتكنو سكتش بإذن الله في العاصمة الأردنية عمان.
جميل جدا، وأنت مشاركة فيه؟
نعم مشاركة فيه، مشاركة تحديدا بعمل ثروة الأرض.
في عمل ثروة الأرض؟
نعم بعمل ثروة الأرض.
جميل جدا. طب كلمنا أكثر عن اللي شاركتي فيه في المعرض هذا، في معرض تكنو سكتش، مرحلة التدريب إلى مرحلة الفكرة إلى الإنتاج، يعني إلى الفن، يعني العرض الأخير للعمل.
أوكي، هو العمل من بدايته يعني زي ما حكيت لك الفكرة الأساسية من فين نبعت تحديدا. طبعا الفكرة كانت تقريبا مدة جدا طويلة، ولكن لما دخلت لهذه الدورة يعني عرفت كيف من الممكن أن يعبر عن هذه الفكرة بطريقة يعني ملفتة وبنفس الوقت تبقى في ذهن المشاهد. فمن خلال هذه الدورة تعلمت كيف من الممكن أني أسخر البرمجة الإبداعية في أني أصنع لوحة من الخيوط والمسامير. فحاليا جميل. نشوف أنه الخيوط والمسامير يعني نعتبره كأنه فن مش موجود عندنا تحديدا في اليمن، كوننا يعني ممكن نظن انه ما عندنا الامكانيات او ما عندنا الافكار او الاشخاص المناسبين، ولكن نحن فعليا نملك كل هذه الاشياء. فتجربتي كانت باستخدام البرمجة الابداعية من خلال تطوير لكود يعني لفنان روسي. هذا الفنان الروسي قام بعمل يعني بعض الأكواد استخدمها في أنها تعطيه الشكل المبدئي للوحة المطلوبة. فبعد كذا نحن قمنا بعمل تطوير لهذه الأكواد طبعا بمساعدة المستشارين اللي كانوا موجودين في هذا المشروع. كان في مستشار فني وأيضا مستشار تقني. من خلال تطوير هذه الأكواد يعني تطوير الأكواد طبعا بنفس الوقت تحاول تدخل فيها المعلومات أكثر، مثلا عدد المسامير، كيف الكواليتي تبع العمل، لو تبغاها منخفضة من الممكن أن عدد الخيوط يكون أقل بنفس الوقت تستهلك منك وقت أقل، ولكن في حال كنت يعني حابب أن الكواليتي تكون أفضل بشكل يعني أكبر فطبعا العمل بيكون جدا مرهق. فعملي تقريبا كانت في 300 مسمار وتقريبا مش متذكرة تحديدا كم، بس تقريبا 4500 لفة بالخيط. فكان استخدام الخيط الأبيض تحديدا عشان يبرز الفكرة الأساسية، وهي أنها تبين الأشخاص نفسهم على أنهم مصدر الضوء في هذه اللوحة.
جميل جدا. وطبعا كما ذكرت أنه من المعارض المميزة اللي تجمع بين الفن والتقنية.
صحيح بالضبط.
جميل جدا. فاصل قصير ثم نعود إليكم مستمعينا.
أكثر من أول أحبك بس ما أبغى أقول، أخاف لو قلت تتغلى علي وراه. أنا بصراحة أحبك حب مو معقول، أكبر دليل لغلاطك غيرتي وراه. أكثر من أول أحبك بس ما أبغى أقول، أخاف لو قلت تتغلى
إليكم مستمعنا الكرام بعد هذا الفاصل لتكملة حديثنا الشيق مع الفنانة التشكيلية روان. روان، ما هي تطلعاتك المستقبلية؟
تطلعاتي المستقبلية صراحة جدا كثيرة. يعني مثل أي فنان يطمح لأنه يشارك في معارض دولية أخرى، أنه بصراحة أشوف أنه شعور جميل جدا أنه لوحاتك تجول العالم، ونفس الوقت أنه وناس ذوي لغات مختلفة، عقول مختلفة، أفكار مختلفة يشاهدون اللوحة، ولكن الجميع يشعر بنفس الشعور.
يعني أنت تتخيلي أن لوحاتك لو جابت العالم، تتخيلي أنك أنت كأنك جبت العالم؟
تماما بالضبط، هذا هو اللي
جميل. وإن شاء الله تجي لك فرص قادمة إن شاء الله، بس يكون معاك جواز إن شاء الله.
حاليا معي جواز،
يعني مستعدة؟
لم تأتي بعد.
مستعدة؟
مستعدة.
جميل، عندما يكون الشخص مستعد وفي انتظار الفرصة، أما لما يكون مش مستعد وتجي الفرصة بعدين تفوتها هذا شيء.
صحيح. صحيح. وبنفس الوقت بإذن الله أنا حاليا يعني تخرجت من ثانوي في 2023،
ما شاء الله،
وحاليا في سنة زي ما يسموها القابير، اللي هي يعني دخلت فيها في كثير من الدورات، يعني من باب اني اتعرف على نفسي بشكل جدا اكبر. فحاليا باذن الله بدخل هذه السنه لتخصص الهندسه المعماريه.
لماذا اخترتي الهندسه المعماريه بالضبط؟
الهندسه المعماريه تحديدا صراحه اشوفها بمثابه يعني تخصص يشمل العماره والفن. وطبعا لحد الان يعني لنكون صريحين، انا انسان يعني مريت بأكثر من تخصص، يعني تحديدا مثلا في فترة من فترات حياتي كنت أطمح لأني أدخل تخصص القانون، في فترة من فترات حياتي كنت أطمح لأني أدخل فنون تشكيلية، وفي فترة كنت أقول يعني لغة إنجليزية، طب بشري، طب أسنان، يعني معظم التخصصات ما شاء الله مريت عليها. ولكن إن شاء الله يعني ما تتغير أفكاري لحد الآن، وأبقى على تخصص الهندسة المعمارية. هو تحديدا يعني شفت أنه تخصص يشمل العمارة والفن في الوقت، وأنا بصراحة أشوف نفسي متأثرة بشكل جدا كبير بالعمارة اليمنية، تحديدا العمارة الموجودة بحضرموت، يعني متميزة بشكل جدا كبير بزخارفها ونقوشها، يعني بشكل يعني أنا منبهرة فعليا بشكل جدا كبير بها.
طب إيش تفسري سبب الشتات اللي كنت فيه من ناحية التخصصات؟ هل من ناحية الميول لك ميولات أخرى، أم أنه من ناحية الفن والشغف فبتحبي تربطي بين الاثنين؟ أو
هو ممكن يكون سبب الشتات، يعني أنا في مرة لما كنت أدرس لغة إنجليزية في أحد المعاهد، فكان الأستاذ يعمل نشاط، وهذا النشاط يعني تختار الأشياء اللي أنت مهتم فيها، وبعد ما تختار هذه الأشياء اللي أنت مهتم فيها يعطيك إيش التخصص كنتيجة، إيش التخصص اللي أنت ممكن يكون مناسب له. فالكل كان مختار 3 أشياء 4 أشياء، إلا روان مختارة 15 والله ما أتذكر. فيعني في النهاية لقيت النتيجة ما شاء الله تبارك الله كم تخصص. فهو يمكن بسبب اهتماماتي الكبيرة، أو اهتماماتي الكبيرة عفوا بأشياء جدا كثيرة. نفس الوقت إنه أنا صراحة أشوف نفسي إنسانة يعني جدا شغوفة بأنها تتعلم، نفس الوقت يعني يعني أحب أن أخذ ولو القليل من كل شيء.
ممكن أيضا متعددة المواهب.
ليش لا، أكيد ممكن.
وتحب الثقافة كثير، صحيح؟ لأنه تعريف الثقافة أنه أخذ شيء من كل شيء.
تماما، ممكن يكون هذا هو السبب.
أيه. فأما يقول لك العالم أو شيء، فهو معرفة كل شيء عن شيء معين.
صحيح.
فأنت ما شاء الله يمكن عندك ثقافة واسعة، فممكن ليش لا ان انت تتوسعي في 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 المجالات كثقافة.
صحيح، ممكن.
لكن من ناحية ايه،
عفوا بس هو من ممكن انه صحيح زي ما ذكرت، وزي ما ذكرت لك يعني ك يعني تكمل القصة اللي صارت معي مع هذا المعلم. كان يقول لي انتي حرفياً لما شاف النتيجة انتي حرفياً بتتعبين في حياتك بشكل جدا كبير. فأنا كذا يعني نظرت له نظرة استغراب، انه نظر للجانب السلبي وترك الجانب الأفضل، انه زي ما ذكرت انت فعلياً الآن انه شيء جدا جميل ان الواحد يأخذ او يكتسب ولو بشيء جدا قليل من كل شيء.
بس هو يمكن أخذها من جانب التخصص.
أيوة صحيح.
أيوة لأنه على أساس الدراسة تأخذ البكالوريوس إن شاء الله. وأيضا العمارة أشوفها مناسبة لأني مرتبطة كثيرا بالرسم، بالرسم أيوة والفن صحيح. يعني فن وعمارة بنفس الوقت وتقنية.
صحيح.
جميل جدا إن شاء الله، وتكوني من المهندسة المعمارية الكبار، يعني فنانة ومهندسة معمارية بنفس الوقت، يعني إن شاء الله تجيب لنا شيء جديد
بإذن الله يا رب. شكرا.
تبدعي في المجالات. طيب روان، رسالة تحب توجهيها للفتيات في حضرموت أو لليمن بشكل عام، خاصة الفتيات الناشئات؟
هو بداية أحب أنه يعني أشكرهم شكر جدا عظيم، لأنه حاليا نحن زي ما تعرف أنه بلدنا يمر بظروف جدا كثيرة، ومن ممكن هم حتى يمرون بظروف أخرى، يعني من ممكن أنها تمنعهم من ممارسة فنهم أو من إيصال رسائلهم. ولكن بنفس الوقت أحب أذكرهم أنه الفن وجد حتى يعني ينشر هذه الرسالة السامية، فأبدا لا تخلي هذه الرسالة تقف يعني باختصار عندك، إنما دعيها تنطلق. فربما هذه اللوحة اللي من منظورك ممكن أنها شيء بسيط لا يذكر، ممكن أنها تحدث تغيير أو تصحح مفهوم على الأقل شخص بشيء ما.
يعني تنصحيهن بالاستمرار، يعني
بالاستمرار
يعني عدم التوقف واليأس
أيوة تماما أكيد. هو أساسا الاستمرار، لولا الاستمرار ما كان الإنسان وصل لشيء، يعني تحديدا في حال كان إنسان يعني شغوف جدا بالشيء اللي هو يعمله، فالاستمرار هو لابد منه.
يعني وتبحث عن شغفها بنفس الوقت.
بالضبط أكيد،
عشان تستمر يعني
أكيد. بالضبط، وهو تحديدا خصوصا أنه زي ما ذكرت أنه نحن نمر بظروف جدا كبيرة في بلدنا، من ممكن هي الآن اللي تستمع لي الفنان، ممكن أحدهن مثلا تمر بظروف مادية سيئة، أخرى من ممكن ما عندها القدرة أنها مثلا تلاقي دورات أو أشياء من ممكن أنها تحسن مثلا من قدرتها على مثلا استخدام هذا الفن. فبالنهاية الاستمرار والمحاولة هم يعتبرون الحل الوحيد لأمثال هذه المشاكل.
صحيح، وقد يولد الإبداع من رحم المعاناة.
أكيد أكيد طبعا.
ضيفتنا الفنانة التشكيلية روان أحمد بن إسحاق، عشنا معها تفاصيل فنية رائعة وأثرت الحلقة بالمعلومات. شكرا جزيلا لك روان.
شكرا جزيلا لكم.
وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، كنت معكم من التقديم أنا عصام أحمد، ومن الإعداد سحر علوان، ومن الإخراج سهيل محمد. نلقاكم في حلقة قادمة وريشة جديدة. في أمان الله.
كبير.